السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين الكرام أهلا بكم. مصر تمر بأزمة اقتصادية، مصر تمر بأزمة سياسية، مصر تمر بأزمة اجتماعية، ولكن أهم هذه الأزمات أن مصر تمر بأزمة أخلاقية. ما مظاهر هذه الأزمة الأخلاقية؟ ما آثارها الوخيمة على مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى كل المستويات؟ الحياء، هذا الخلق العظيم، ما معناه؟ ما معنى الحياء من الله تبارك وتعالى؟ ما الأمور التي سلبت الحياء من مجتمعنا؟ وما الذي ترتب على هذا؟ كيف نعيد الحياء إلى مجتمعنا مرة ثانية؟ وما الآثار الإيجابية التي تعود عليه؟ الغضب، لماذا يغضب الإنسان؟ كيف يستطيع الإنسان أن يلجم جماح نفسه من الغضب فلا يسقط فيه؟ ما الروشتة النبوية الكريمة التي تمنعنا وتعصمنا من الوقوع والزلل في الغضب؟ كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخلق عند أصحابه؟ كيف استجاب الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علمهم ألا يغضبوا؟ كل هذا وأكثر نتناوله في حوارنا المفتوح في هذه الليلة، ولكن في البداية نرحب بضيوفنا. معنا فضيلة الشيخ هشام التبعي، الداعي الإسلامي المعروف، أهلا ومرحبا.
الله يحفظك، الله يحفظك ويسدد رميك.
معنا فضيلة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والداعي الإسلامي المعروف، أهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا بك.
أبدأ معك فضيلة الشيخ هشام. يمكن كما أشرت في المقدمة أن الأخلاق كثيرة، منها الحسن ومنها القبيح. نتحدث عن القبيح حتى نتركه ونعرف آثاره السيئة، ونتحدث عن الحسن حتى نأتيه وحتى نقترب منه. ويعني نود أن نتحدث اليوم عن خلقين مهمين، خلق سيء وهو خلق الغضب وكيف نتجنبه، وخلق حسن وهو الحياء. ولنبدأ مع حضرتك في الخلق الحسن وهو الحياء. إيه المقصود بالحياء؟ وهل الحياء هو الكسوف؟ وهل الحياء تختص به النساء، أم أن الحياء له معنى أكبر من ذلك؟
بارك الله فيك. الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وحادي مسيرتنا وقبطان سفينتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء أسجل فرحتي بجلوسي بين يديك وبين يدي الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ شريف الهواري، والرجل أعطاني درسا في الحياء قبل أن ندخل، فأصر على أن يقدمني في المجلس باعتبار أنني أكبر منه سنا، وأنا أعتقد أنه يعني ضرب بذلك مثلا في الحياء والكرم، وكنت أتمنى أن أكون أصغر منه سنا. أكرمه الله وبسط الله العلم والرزق. أخي الحبيب بارك الله فيك، كما قال علماء العقيدة، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقالوا كلاما طيبا، قالوا إذا تفرد أي جاء كل لفظ وحده فهو يشمل الدين كله، وإذا جاء في نص مقترنين فكل له معنى.
يعني إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع.
أحسنت، بارك الله فيك. فالحياء حين نتكلم عنه الليلة منفردا فلا حرج أن نقول إن الحياء هو الدين كله، وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فكأن المعاصي وهي نقيض الإيمان هي يعني نتيجة عدم الحياء، يقابلها إذا استحيت فاصنع كل خير، والخير كله في الدين. أرأيت أخي؟ فنفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما ورث الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت،
أنك إذا لم يكن عندك هذا الخلق فقد يأتي منك الشر كله.
بارك الله فيك. فكأن الحياء هنا هو الدين كله، فدلت كلمة الحياء، حملت في طيبياتها الدين كله. رأيت أخي العزيز؟ وفقدان الحياء معناه أنك قابل أن ترتكب المعاصي كلها
التي قد تصل بك إلى فقدان الدين نفسه.
أحسنت، بارك الله فيك وشكر الله لك. فمن هنا أقول إن الحياء ما دمنا نتكلم عنه منفردا فهو الدين كله. فعبادتنا حياء من الله، وقد امتن علينا بنعمه وجوده وآلاه، فكيف لا تتعبده وهو صاحب هذه المنن والآلاء؟ فصلاتك حياء من الله، صيامك حياء من الله، وكذا سائر عباداتك. هي في الحقيقة حياء من الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. رأيت، بارك الله فيك. فبالمقابل، بالمفهوم، بالنقيض، وقوع أحدنا في المعصية قلة حياء من الله. لو أنه يدرك أن الله مطلع عليه وهو يرتكب معصيته ما اقترفه. لو أن قوة حضور اليقين عنده بأن الله يسمع ويرى ويراه ما استطاع أن يجرؤ على المعصية. من هنا أخي الحبيب أقول وأريد أن أختصر سريعا لأني في شوق أن أسمع شيخي سماحة الشيخ شريف. أقول باختصار شديد، الحياء هو الدين كله، وفقدان الحياء خروج من الدين كله. وفضلتك سألت عن معنى الحياء، وهل هو مختص بالنساء دون الرجال؟ على الإطلاق، على الإطلاق. وقد وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من العذراء في خدره. فكيف ذلك؟ فإن الله لا يستحي أن يضرب، على قول من قال إن لا يستحي أي أنه لا يستنكف سبحانه أن يضرب الأمثلة. فكأن خلق الحياء في الله سبحانه وتعالى، وإن كان ليس من أسمائه الحسنى. فأقول إن الحياء خلق عرف عن الله وعن أنبيائه ورسله وملائكته والصالحين، فهو لا يختص بالنساء، لكنه في النساء يعني أشد طلبا. ونحن نحتاج خلق الحياء في المرأة. إذا كان الحياء هو أن تستحي أن تأتي المعصية، فنحن نحتاج هذا الخلق في النساء أشد. وكلما زاد حياء المرأة زادت قيمتها وزادت درجتها وعلوها.
تمام، شكر الله لك. نعود إلى خلق آخر وهو خلق الغضب، خلق ذميم نود أن نبتعد عنه ونتجنبه. ولكن فضيلة الشيخ شريف، يعني هل تتفق معي بداية وقبل أن ندخل في صميم الحديث عن الغضب أنه أصبح ظاهرة تفشت وانتشرت في مجتمعنا، ورأينا من وراء هذه الظاهرة آثارا سيئة بين الرجل وأهله، بين الرجل وأولاده، بين الأحزاب السياسية، في المجتمعات، في العمل، في كل مكان في مجتمعنا هذا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا معك تماما أن هذا الخلق المذموم تفشى وانتشر في أوساطنا كمسلمين، بل لا أخفي عليك إذا قلت أن الخلق هذا المذموم الغضب أصبح في البيوت، في الطرقات، في المواصلات، في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في المصانع، في الشركات، بل تعد وصل إلى حتى المساجد، في المناسبات وأفراح وحزان تجد صور الغضب المتكرر
في كل مكان في تعامل بين البشر.
نعم، أصبحت ظاهرة مع الأسف الشديد. ونحن نتحدث عن الغضب المذموم، إلا من الغضب ما هو محمود، كما إن اتسع الوقت سنتكلم فيه. وهذا المرض الخطير له أثار وخيمة جدا جدا على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرها، أثار صحية، أثار اجتماعية، أثار اقتصادية، أثار دعوية، أثار حتى على العلاقة بين الإنسان وربه تبارك وتعالى. أعطيك بعض الإشارات المهمة. صحيا اطلعت على بعض الأبحاث التي تقول أن الغضب المتكرر والإنسان الغضوب هذا عبارة عن قنبلة موقوتة في كل مكان يكون فيه، وبالتالي يعرض نفسه لمخاطر صحية كثيرة جدا. منها قالوا مرض السكر يأتي من كثرة الغضب، القرحة تأتي من كثرة الغضب، الجلطات التي نسمع عنها، الضغط والعياذ بالله تعالى، السكتة، الأمراض العصبية، هذا كله نتيجة الغضب المتكرر والذي لا يتعرف الناس على كيفية الوقاية منه أو العلاج إذا وقع، لأن هذا موجود كما سنبين. انظر إلى الأثر الاجتماعي الخطير، كيف أن الغضوب يقع في العقوق، يقع في قطيعة الرحم، يقع في أذية الجيران، يقع في إيذاء الزوجة والأبناء،
اجتماعيا إنسان غير محبوب من كل من حوله،
باقي المسلمين. لا شك أن له أثر وخيمة، قد يقع في 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 ما هو أكبر من ذلك، قد يضرب، قد يقتل والعياذ بالله تعالى، قد يطلق فيدمر البيت ويشرد الأطفال والأبناء، هذا كله من الغضب.
يعني الغضب لا يقتصر على كونه غضب،
أي نعم،
إن فلان غضب فلا فكده ده حاجة وحشة،
ينتقل الأثار، الأثار تنتقل إلى إلى المحيطين، لأنه مدني بطبعه لا يصح أن يكون منفردا.
نعم.
كذلك الأثار الاقتصادية، الغضوب هذا دائما يعني يتعامل معاملات غير مقبولة مع عملائه سواء في البيع أو في الشراء.
نعم.
وهكذا له أثار وخيمة جدا. كذلك لو نظرنا مثلا في 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 أداء الواجبات والحقوق، الغضوب دائما يقصر في هذه الواجبات الحقوق، ونداها أداها مبتورة بدون تركيز، بدون تدبر، بدون وعي. كذلك لو نظرنا إلى باقي الأثار لوجدناها كبيرة وكثيرة جدا جدا جدا. ففي الجملة الغضب في الحقيقة يؤدي إلى يعني أن الإنسان يفقد السيطرة على نفسه. ولذلك لما نسمع إلى نصيحة لقمان يا بني لا تغضب فإن العقل لا يثبت عند الغضب، في أثر آخر يقول يا بني لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على الإنسان حين يغضب.
نعم.
فتطيش الأقوال وتطيش الأفعال وتطيش ردود الأفعال والتصرفات، وبالتالي تكون هذه الأثار التي ذكرنا وغيرها الكثير والكثير والكثير. نعم. يعني أنت لما
تنظر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب،
سيأتينا البيان، لكن أنا أريد أن أبين الأثار الوخيمة الموجودة الآن. يعني لما ننظر إلى واقع أسرنا وأرحامنا وجيراننا ومجتمعاتنا ككل، بل على مستوى حتى الدول الإسلامية والعربية.
نعم.
انظر إلى الغضب كيف صنع هذا الجو المتوتر في العلاقات حتى بدأ التناقض والتقاطع. نعم. والتناحر وما وصلت الأمة لا يخفى على أحد.
نعم.
هذا كله من أثار هذا المرض الخطير الذي إذا انتبهنا إلى منهج وسلم في 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 بيان خطورته والتربية على الحذر منه كما سيأتينا، يعني لسيطرنا على مواقف كثيرة جدا وانتهت بسلام.
سنعود إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وكيف استطاع أن يربي أبناءه. نعم. على مقت والبعد عن الغضب، ولكن بعد قليل. فضيلة الشيخ هشام، تحدثنا عن الحياء ومعناه وعرفنا أنه يختلف عن الكسوف أو الصفة التي تتصف بها المرأة أحيانا. الحياء يعني قد يكون أنواع، يعني لو أسلنا الحياء مثلا الحياء من الله، الحياء من الناس، الحياء من الملائكة، كيف يستحي الإنسان من ربه؟ لأن هذا رأس الحياء، يعني إذا استحي الإنسان من ربه أظنه يعني سيستطيع أن يتخلق بكل أخلاق الحياء.
نعم، بارك الله فيك. طبعا سيدي وحبيبي، في بداية الأمر قلنا إن الحياء هو الدين كله.
نعم.
وضربت أمثلة، يعني الرجل منا، الإنسان منا حين يرى منن الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيقول رب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فها أنت ذا ترى منن ربك عليك تترى بالليل والنهار، وإن أردت أن تأتي بورقة لتحصي نعم الله، الله يتحداك أن تحصيها. فالواجب
بل الله يتحدانا أن نحصي نعمة واحدة لا أن نحصي النعمة كلها.
أحسنت أحسنت. نعمة الله.
نعم. وإن تعدوا نعمة الله.
فيأتي إذن الحياء من الله ليوجه بصلة العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الشاعر إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فأقول الحياء من الله رأس معاني الحياء قاطبة، وإذا ما حقق أحدنا الحياء من الله فقد استحى من الملائكة وقد استحى من الأنبياء وقد استحى من الناس وتخلق بخلق الحياء تماما. فإذا حافظ على معنى الحياء بينه وبين ربه بمعنى الاستقامة على شرعه شكرا، والابتعاد عما نهى عنه أيضا شكرا وحياء من الله، فقد تحقق ما بعد ذلك حتى وإن لم يحفظه. يعني كان حييا من الناس، وكان حييا من الأنبياء، وكان حييا أن يشهد القيامة وهو في صف المتمردين أو المارقين. ودفعه الحياء من الله حتما أن يكون صاحب خلق مع الناس.
تمام. طيب، يعني هذا عن أهمية الحياء من الله، ولكن ما معنى أن يعني من يستحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ما معنى هذا الكلام؟
شيخنا الحبيب كلمنا عن فكرة لطيفة قبل أن ندخل إلى هذه القاعة، وقال لا تستطرد مع الفكرة وأنت خال، إذا ما جاءتك الفكرة وإن كانت يعني لن تكون في ميزان سيئاتك، لن تؤاخذ عليها، لكن الاستطراد مع الفكرة قد يقود إلى معصية، يا أخي على الأقل قد تقود إلى غفلة.
نعم.
يعني أنا إذا جلست أفكر
هذا عن
الرأس وما حوى
الرأس. نعم.
نعم. فالقضية أنك إذا كنت تذكر الله فقد حققت حفظ الرأس وما حوى. أيضا إذا ما يعني إن ماذا قال ربنا في سورة الإسراء، إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه
مسؤولا. نعم. والفؤاد يطلق على العقل أحيانا، بل كثيرا ما يطلق على العقل. فالفؤاد كيف تكون مسؤولا عن الفؤاد؟ من رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذ على الفكرة ولا يؤاخذ على الهم إذا لم يصغ في شكل فعلي.
نعم.
فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، من حلمه، لأنه قادر وله الحق سبحانه أن يؤاخذنا على الفكرة. ما الذي جعلك يعني تطيح برأسك في فكرة تشغلك عن الخالق سبحانه وتعالى؟ فمن رحمته ومن حلمه أنه لا يؤاخذ على الفكرة ولو كانت الفكرة هما إلى معصية.
تمام. هذه النقطة لأهميتها استاذنك حرجع لحاجة ثاني، لأن الرأس يشتمل على المخ أو العقل، يشتمل على العين، يشتمل على اللسان، يشتمل على الفم الذي نطعم من خلاله، يعني الرأس فيه أشياء كثيرة، يشتمل على الأذن.
نعم.
والسمع والغيبة والاستماع لها، يعني حفظ الرأس فيه كلام كثير. استاذنك حرجع لحاجة ثاني فيه، ولكن كنا قد قلنا شيخ شريف أن العرب كانت عندها غضب شديد وثورات شديدة، وكانوا يعني يتشاجرون ربما على فرس فلان سبق فرس فلان وعلى أمور تافهة. استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه على نبذ هذا الغضب والبعد عنه، كيف كان هذا؟
صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أنه بعث في قوم عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر، لم يكن لهم ذكر ولا مكان ولا حضارة ولا قيم ولا مبادئ ولا عقيدة ولا شريعة ولا أي شيء يذكرون به، وكان من أكثر وأشهر صفاتهم سرعة الغضب لأتفل الأسباب.
نعم.
نجح عليه الصلاة والسلام أن يربي أصحابه تربية فريدة جدا. لو تتبعنا كما يقولون بالورقة والقلم كيف رب صلى الله عليه وسلم أصحابه على الحذر من هذا الخلق المذموم الذي كان من سمات الجاهلية، حتى يتميزوا، حتى يكونوا آسرين للآخرين ومؤثرين، سنرى العجب العجب في الحقيقة. يعني أنا أسرد إليك سردا الحديث وهي ما بين الصحيح والحسن، فيها من الجمال والروعة ما فيها. مثلا يأتيه رجل من بعيد، يا رسول الله أوصني أوصني، يريد وصية، قال لا تغضب. فوقف الرجل وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، فكأن الرجل استقل الوصية، فانطلق يعدو من خلفه وقال أوصني، قال لا تغضب، فوقف وتفكر وكأنه استقله، فانطلق في الثالثة من خلفه وقال أوصني، قال لا تغضب. فالرجل يعني وكأن الأمر يعني لم يعجبه بهذه الصورة، يريد يعني وصية جامعة، فانطلق في الرابعة فقال أوصني، قال ما لك لا تفقه، حسن الخلق ألا تغضب، حسن الخلق ألا تغضب. في موطن آخر
حسن هذا تكملة الحديث،
حسن الخلق ألا
يعني
تغضب،
يعني ليست يعني شهرة كشهرة
لكنها
تغضب.
موجودة. نعم. حسن الخلق. نعم. ألا تغضب.
نعم.
يعني الغضب المذموم.
وكأنك إذا لم تغضب فأنت تجمع الخير كله من الأخلاق.
أحسن. بارك. نعم. الله فيك. هذا الربط بين
الكلام
في الأخلاق.
يعني يريد أن يوصل له هذه. نعم. الفكرة يعني. نعم.
في موطن آخر يتنافس فيه الصحابة، يستعرضون القوى استعدادا للجهاد، فيغتنم الفرصة، ليس الشديد بالسرعة.
نعم.
الذي يسرع الآخرين.
نعم.
ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم.
في موطن آخر يأتيه رجل فيقول يا رسول الله، يقول نعم، يقول ماذا يباعدني عن غضب الله، إيه الشيء اللي يبعدني عن غضب الله تبارك وتعالى، يقول لا تغضب. سبحان الله. يأتي آخر يا رسول الله دلني على عمل إن أنا عملته أدخلني الله الجنة. قال لا تغضب ولك الجنة.
الله.
شيء عجيب جدا في موطن آخر. قد يكون في بعض الحمية قد
لا تغضب ولك الجنة.
أي نعم.
يعني
لا تغضب الغضب المذموم يعني نعم. الذي نتحدث فيه ولك الجنة.
يعني الجنة التي ترغيب. نرغيها جميعا ودي هدفنا.
هذا منهج وكذا. منهج نعم. تربوي راقي جدا. صار يربطه بالبعد عن غضب الله. لأن الإنسان عموما يتأثر إما بالترغيب أو بالترهيب أو بهما معا. ومن لا يتأثر لا بالترغيب ولا بالترهيب فلا خير فيه. فمرة يعني عن طريق الترهيب وأخرى عن طريق الترغيب. وثالثة يأتي بتوجيه رائع وجميل عليه الصلاة والسلام. يقول لبعض أصحابه في موطن يرى أن فيه توتر وفيه يعني تحفز لرد الفعل فيقول من كظم غيظه، والغيظ هذا يؤدي إلى الغضب، هو بداية الغضب أو بشار الغضب كما يقولون، من كظم غيظه قادر أن يمضيه، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام.
الله.
فيسكن الرجل ويسكن. حديث آخر في منتهى الروعة والجمال، ثلاث أشياء من أخلاق النبوة تميز بها الأنبياء والرسل، الشاهد منها ومن إذا غضب لا يدخله غضبه في باطل. كأنه يقول أن الغضب هذا في 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 فطرة الإنسان جبل عليه، لكن بإمكانه بالضوابط الشرعية من خلال العقيدة والشريعة والسمع والطاعة القرآن والسنة يستطيع أن يجعل هذا الغضب غضبا محمودا، وهو الذي يحتاج إلى حديث منفصل. لكن الغضب المذموم هذا بـ 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 بهذه المعاني الإيمانية الشرعية تستطيع أن تتحكم في نفسك فيه لتتصف وتتسم بصفة من صفات الأنبياء. ثلاثة من أخلاق النبوة، ومن إذا غاضب لا يدخل غضبه في باطل. فهذه الحديث وغيره كثير وكثير نستشفه منها معنى مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يحاضر في أصحابه في موضوع واحد في وقت واحد، مع أن الحديث متفرقة منها ما كان في مكة ومنها ما كان في المدينة ومنها ما كان في صفر ومنها ما كان في حضر، لكن إذا جمعت الأحاديث ورصت بهذه الطريقة تجد أنك أمام محاضر عظيم جدا، مربي لا نظير له، يربي أصحابه عن طريق الترغيب والترهيب وعن طريق الإشارات التربوية الإيمانية الراقية حتى انتقلوا.
المعاني حاضرة في ذهنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كما كان يقول الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، فما كانش بيقول لهم الحاجة خذوا بقى الحديث ده طب والتاني طب
الوقت
والتاني.
المناسب
هو حديث الوقت المناسب الوقت المناسب مرة تانية، ولكن نحن علينا أن نأخذ السنة بكل
وإذا قمنا بجمعها رأينا كأنها يعني رصت في عقد ثمين. خذوا هذا جاهز للتطبيق.
خذوا عليكم التطبيق.
خذوا عني
الله. لكن نعود إلى خلق الحياة، ولا بد من هذا التنويع وهذا التغيير، لأن الغضب يعني قد ندخل فيه كثيرا فيثيرنا هذا الأمر أو نتضايق منه، ولكن يعني شيء من الحياء مع شيء من الغضب. ولكن بعد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطيب الله مجلسكم وجعلنا وإياكم ممن كتب في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول. ممكن أقول حاجة عن الغضب؟
اتفضل يا فندم.
عايز أقول بفضل الله قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس ملك النفس ألا نغضب، فنحن نسعد بالطيب ونغضب من الخبيث وندافع إذا لزم الأمر بأدب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فكان خلقه القرآن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والقلوب المطمئنة الراضية الهادئة المؤمنة الآمنة قليلا ما تغضب أو تغضب لكل ما يغضب الله ورسوله. وكيف يصل الإنسان لهذا؟ باتباع القرآن بمنهج نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع، بمجاهدة النفس مجاهدة عظيمة ومراقبة لله عز وجل بإخلاص وأشياء كثيرة كثيرة كثيرة.
شكرا جزيلا الحاجة سناء، شكرا الله لك، الفكرة وصلت وهي معينات طيبة على ترك الغضب. نعود إلى الحياء، وتحدثنا عن الحياء من الله تبارك وتعالى، ومنه حفظ الرأس، كيف يحفظ الإنسان رأسه حياء من الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك. قلنا سيدي أن يكون رقيبا على ما يدور في رأسه، هذا إذا كنا نتكلم عن الفؤاد أو القلب. وأيضا القلب أحيانا في القرآن يأتي بمعنى العقل. لهم قلوب لا يفقهون بها. ف يعني إذا أردنا أن نجتزئ بعض العناصر فقلنا إن الفكرة تحفظ وإن الذكر يحل محل الفكرة ذكر الرحمن. وإذا جئنا إلى ما في الرأس من جوارح الإنسان ففيه العينان، حياء العينين ألا تنظر إلى ما حرم الله، رأيت أخي الحجز، حياء الفم والفم من الرأس، أن فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، هذا حياء الفم. وحياء الفم أيضا فيه الذكر والتلاوة، إذا قلنا واتفقنا على أن الحياء هو الدين كله، فتلاوة القرآن، القول الحسن، والذكر الحسن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللفظي منه كله من حياء الفم. وبالطبع يقابله الكف عن المحرمات التي نهى الله تعالى أن نتفوه بها من الغيبة والنميمة والسب والقصش ونحو ذلك، بارك الله فيك. وأما الأذن فأمرها معلوم، أن نضع آذاننا فيما أمر الله تعالى أن نسمع من تلاوة القرآن ومن دروس العلم ومن حضور المجالس الصالحة ومن حضور مجالس الذكر ونحو ذلك، هذا هو حياء الأذن. وهكذا جوارح الرأس لكل جارحة حياء، لكل جارحة حياء، حياؤها
حفظها عن كل حرام.
أحسن الله إليك.
تمام. هذا عن الرأس وما وعى، فماذا عن البطن وما حوى؟
حياء البطن أن تتعاطى حلال الله سبحانه وتعالى وأن تكف عن المحرمات، فآكل الربا لم يستحي من الله سبحانه وتعالى، والذي يأكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وفي البقرة تجارة حاضرة بينكم، فكل طعام دلف إلى البطن من غير طريق حلال فهذه البطن لم تستحي من الله سبحانه وتعالى. فحياء البطن أن ندلف إليها من الطعام الحلال الطيب وأن نكف عنها الحرام الخبيث.
تمام. وماذا عن وليذكر الموت والبلى؟
ذكر الموت أخي الحبيب يحمي،
يعني كيف يكون ذكر الموت من الحياء؟
بارك الله فيك، ويدخل في معنى ما نقول.
نعم.
يعني الذي يذكر الموت ويعلم أن الموت آتيه وقد يأتيه بغتة، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإذا كنت أجهل وقت موتي فعلي أن أكون تقيا في كل أوقاتي خشية أن يأتيني الموت بغتة. فهو إذا استحى من الله تعالى أو إذا ذكر الموت كان في حالة حياء مستمر من الله سبحانه وتعالى حتى إذا أدركه الموت أدركه على الإيمان.
تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم رد أصحابه على ترك الغضب وعلى البعد عنه، والصحابة كانوا يعني كانوا خير متعلم من لخير معلم صلى الله عليه وسلم، كيف استجاب الصحابة وكيف تفاعلوا مع إرشاده صلى الله عليه وسلم في مسألة الغضب؟ كيف كان الغضب مشكلة بالنسبة لهم يحذروا ويبتعدون عنه؟
كما ذكرنا وقدمنا أنهم ربوا يعني على يدي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وقد عاصروا أسوأ جاهلية، فلما ارتقوا وتلذذوا بحلاوة الإيمان وشعروا أنهم فعلا قد انتقلوا نقلة نوعية وتغيروا فعلا، وسمعوا مثل هذه التوجيهات التربوية المربوطة بالترغيب والترهيب في فضل ترك الغضب المذموم والحيرة والحذر منه، كانوا في قمة الحذر من الوقوع فيه، وكانوا يتمكنون من يعني ردود أفعالهم سواء أقوال أو أفعال بطريقة قد تكون مبهرة في الحقيقة جدا جدا. يعني أضرب لك بعض الأمثلة. يحكى عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه، كان له غلام عبد يباع ويشترى، يرى له غنيمات ويعود بها آخر النهار، فخرج بالغنم ثم عاد في آخر النهار وإذا بشاه تعرج، فقال ما هذا يا غلام؟ قال كسرت. قال وما الذي كسرها؟ قال أنا. كلمة أنا هنا تحتمل أنه كان يهشها مثلا، فكسرت يعني من غير قصد، تعدي زي بيقولوا. قال ولما؟ قال لأغيظك، عايز أغيظك. قال الراوي فأطرق، يعني خد كده نفس طويل وفكر قبل رد الفعل. فطبيعة هذا عبد يباع واشترى وملك له، ويفعل هذا وعنادا ولإخراجه عن طور الاعتدال، يعني ماذا يريد يعني؟ قال يا غلام. قال نعم يا سيدي. قال أما أنا لأغيظن من حرضك على غيظي، اذهب فأنت حر لوجه الله.
الله.
يلا
الله.
في رواية اذهب فأنت حر لوجه الله، والغنم خذها معك مش عايز.
الله.
لماذا؟ قالوا حتى لا يقع هذا استدراج من الشيطان ليخرج هذا الصحابي عن طور الاعتدال فيكون صورة سيئة. لذلك نقول للمسلم أنت على ثغر، أنت على ثغر، أنت منظور، الذين يحيطون بك سواء من المسلمين وغير المسلمين ينظرون إليك إلى أقوالك والأفعالك، وخصوصا عند رد الفعل.
دوافع قد يكون الذي يستغضبك هذا محرض من الشيطان
لا شك، وهذا الذي فهمه هذا الصحابي الجليل. انظر إلى علي رضي الله عنه وارضاه، يروى أن غلام له تصرف في يعني حضور أضيافه تصرف يعني أساء أو وقع به أذى، فبدت ملامح الغضب على الإمام علي رضي الله عنه وارضاه. الغلام كان ذكي جدا، فقال يا غلام إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ، فنظر يقول كظمت غيظي خلاص عديه. فقال الغلام متما للآية والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس، أنا ممكن كظم غيظ دلوقتي بس هيعاقبوا أو يحاسبوا بعد ما الناس يمشوا بعد ما الله يمشي. قال والعافية عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال إذا فأنت حر الوجه. انظر هذا موقف فعلا غضب فيه الإمام، ولكن سيطر على الجوارح والأركان حتى لا يكون رد الفعل. سيدنا عمر يدخل عليه
والاستجابة لأمر الله،
لأنهم يعني تعلموا
يعني غضبان
بمجرد،
ولكن لأنه بيذكروا بالقرآن ما رسوا كمان يعني غلطان وحتفلسف.
لا 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 أبدا، قبل
استجاب
استجابة فورية.
نعم.
سيدنا عمر يدخل عليه عربي ويقول له كلام لا يقبل، قد يسقط هيبة الحاكم كما يشترى بعض الروابط الآن على رئيسنا.
نعم.
فيقول كلاما شديدا لعمر، فقام له ليؤدبه، فيقول أحد الأصحاب يا أمير المؤمنين الله تبارك وتعالى يقول وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال والله ما تجوزها، جلس مكانه.
نعم.
وهو كان
نعم
يرد هيبة السلطان وهذا من حقه.
نعم.
ولكن توقف عند هذه الآية، هذا جاهل وتعدى عليك بالقول اكذب غيظك فكذب غيظك.
ما زال الحديث مستمرا عن الصحابة وكيف استجابوا لنداءات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نستجيب أيضا لألاء من المنوفية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا أستاذ أشرف، وتحية للشيخين الكريمين.
جزاك الله خير.
يعني ابتداء يعني لقد قلتم قولا سديدا، ولكن يعني اسمحوا لي بهذه المداخلة معكم.
استأذنك ارفع الصوت شوية.
يعني اسمحوا لي بهذه المداخلة معكم.
اتفضلي.
الحياء شعبة من شعب الإيمان، يعني بل إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء.
نعم.
والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، والحياء لم يمنع النساء الأنصار من التفقه في الدين، فقالت عنهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني فهذه رسالة لمن يقول لا حياء في العلم ولا حياء في الدين، والصواب لا حياء في العلم ولا حياء في فهم الدين، فالدين كله حياء. وحياء يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن تدخل الحجرة النبوية بعد دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني حياء يفوق حياء الحوراء، يعني ليت الأحياء يعني يلتزمن هذا الحياء، يعني أم المؤمنين تستحي من الميت، فيعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء. يعني ثانيا في موضوع الغيظ والغضب، يعني من العلاج للغضب أول حاجة يعني تذكر عاقبة الصابرين، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الثانية الوضوء والذكر وصحبة الصالحين. ولدي سؤال في النهاية، يقول الإمام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فكيف لي أن أجمع بين هذين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك وجزاكم الله خيرا، وأستأذن فضيلة الشيخ شريف أن يجيب الجزء الأخير سريعا، لأن هناك فارق بين الغضب المحمود والمذموم، وحيث كنت أرجأ الحديث عن الغضب المحمود، ولكن المفصلة يعني
الحديث عن الغضب وعن تقسيم العلماء له إلى محمود ومذموم. الغضب المحمود وهو إذا انتهكت حرمات الله عز وجل.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات العدل لا يقوم لغضبه شيء.
نعم.
فنفرق بين المحمود وبين المذموم. النهي هنا ورد في الغضب المذموم الذي يؤدي إلى سيطرة الشيطان على الإنسان وبالتالي التحكم في الأقوال والأفعال وردود الأفعال. فهذا مذموم جملة وتفصيلا وخصوصا الغضب للدنيا أو للعصبية أو للجاهلية أو للحمية. أما الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فمن لم يغضب نقول هذا معذرة يعني في اللفظ الدارج هذا متبلد الأحاسيس والمشاعر. والغضب هذا موجود في الإنسان ولكن العقيدة السوية تتحكم في الغضب فتجعله محمودا يحصل به المؤمن الأجر والثواب. لكن إن لم يفهم هذه القضية جره إلى الغضب المذموم الذي يحصل به الوزر والعقاب والعياذ بالله تعالى كما سمعت. ولذلك نحن نفرق بين المعنيين. فهذا يعني الذي قال لا تغضب إذا الغضب المذموم. وأما الغضب المحمود فهذا الذي كان فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. إذا رأينا المحارم تنتهك الذنوب والمعاصي يظهر بها الحدود تتعدى مثلا الحقوق لا تؤدى والواجبات لا بد أن نغضب لهذا ولكن كيف نتصرف أيوة. من خلال الشرع
تمام يبقى حتى نعم. وإذا غضبنا لشرع الله تبارك وتعالى
نعم.
والانتهاك
نعم. من غير أن نخرج عن طور
لا بد أن نحافظ على ألفاظنا وأنفعالاتنا
الذي سنفصله في الرشدة العلاجية إن شاء الله
تمام. شيخنا الشيخ شريف بعد إذن حضرتك هل نسبة هذا القول من لم يغضب من استغضب لم يغضب هل صحيح نسبته
والله أنا لم أقرأ هذا الأثر
نعم.
يعني لعلك تفيدني إن كان عندك
لا والله أنا سائل أستفهم
أنا أيضا نعم. سأبحث عنه إن شاء الله
نعم.
ننظر إليه إن كان صحيحا إن صح فهو محمول على عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل
أحسنت
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في هذا
أحسنت
وكان يعني في معاملاته للآخرين كما وصف لنا عن طريق أنس وغيره كان قمة في 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 الأخلاق الحسنة والصبر وقوة الاحتمال والحلم لكن إذا انتهكت الحرمات خلاص انتهت القضية لا يقوم لغضبه شيء إذا هو يغضب عليه الصلاة والسلام
تمام فضلت الشيخ هشام كما تقول إن الغضب بين المذموم والمحمود فالحياء أيضا هناك حياء مذموم وحياء محمود
نعم.
تحدثنا عن الحياء المحمود فما المقصود من الحياء المذموم أو أين الذم في خلق الحياء
طبعا الحياء المذموم الذي يحجب صاحبه أن يتلمس طريق العلم الشرعي مثلا فمثلا بعض الناس يفهم أو يستحي أن يجلس بين يدي العلماء وقد يظن أن منصبه كطبيب كمهندس لا يعني لا يناسبه أن يجلس تحت قدمي العلماء ليتعلم هذا حياء مذموم والأمثلة كثيرة يعني الذي يستحي بعض الناس والله يعني يستحي أن يصلي في المسجد يعني يقول أستحي أذهب أصلي بين الناس في المسجد هذا حياء مذموم ولا أستطيع أن أسميه حياء من الأصل لأن الحياء كما ورد في الأحاديث شعبة من شعب الإيمان فهو يحمل
صح الذي يستحي أن يطلب حقه مثلا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون حقه أو من مات دون ماله
أو يقول الحق
أو يقول الحق
في الحديث
نعم.
لا يمنع أحدكم هيبة الناس
أي نعم
يقول الحق إذا علم
بالفعل هذه هي القضية الصحيحة
نعم
يعني قد يكون يعني جريئا ليس هيابا ولكنه يستحي أن يواجه صاحب منصب أو جاه بحقيقته أو بأخطائه ليصلحها على الأقل هذا حياء مذموم فالأمثلة كثيرة على الحياء المذموم في المحصلة في الأخير كل حياء يعني يأتي بصاحبه أو يحجب صاحبه أن يحقق مصالحه العلمية والدنيوية المباحة فهو حياء مذموم
تمام هذا عن الحياء بين المذموم والمحمود سنكمل الحديث عن الحياء أيضا وهل مصر أو أزمة مصر الآن هي أزمة حياء أم لا وكذلك سنكمل في جانب الغضب وكيف فعل الصحابة مع توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كل هذا بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام نلتقي بعد قليل أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تحدثنا عن الغضب وأثاره الوخيمة وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على نبذ الغضب وتركه والبعد عنه، وقد استجابوا لذلك رضوان الله عليهم جميعا. مروا الستة العملية النبوية التي نسير نحن عليها حتى نبتعد عن الغضب، ده اللي هنعرفه من فضيلة الشيخ شريف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما يعني أشرنا أن الغضب في فطر الناس وجبن عليه، وخصوصا أن الدوافع إليه كثيرة في واقعنا، استفزاز، استدراج، ديون، هموم،
صحيح،
مشاكل مع الجيران، مع الأرحام،
أزمات خبز وبنزين وسولار،
أزمات
غلاء أسعار
وما شبه ذلك، فهذه كلها دوافع تعطي مجال خصب للشيطان أن يستفز الناس ويستدرجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لحبه للخير لنفسه وللناس صلى الله ربي وسلامه عليه،
صلى الله،
ولعلمه أن أصحابه بشر وأن أمته أيضا ستتعرض للغضب، فأرشد إلى العلاج عند وقوعه للتمكن من النفس والسيطرة عليها حتى لا يستدرجه الشيطان إلى ما لا يحمد عقباه. فوضع روشتة علاجية عجيبة جدا، غريبة جدا، ناجعة مجربة. أول دواء في هذه الروشتة،
ده خلطة بقى مش دواء واحد،
دواء رائع جدا، قد يصلح حالة مع بعض المرضى بهذا المرض، وقد يصلح الثاني مع الثاني وهكذا. يعني وقد يكون الإنسان يحتاج لأكثر من نوع من هذه الأدوية العظيمة جدا. أول دواء مجرب الاستعاذة، ولها شاهد جميل جدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب جلوس إذا بمشاجرة تحدث في مؤخرة المسجد، ورجل يبدو أنه حديث عهد بالإسلام يصور صورة عارمة، والصحابة يخفضونه، رسول الله موجود، اقعد اهدى، والرجل يصور وقد اقشعر شعره واحمر وجهه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول: ألا إني أعلم كلمات لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ بسرعة عايزين العلاج،
كلنا عايزين نروح
حريصين. قال يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يقول قال: هذا العلاج جربناه كثيرا. أقول: لأنه لم يخرج من قلب عامر بالإيمان. ما معنى الاستعاذة؟ أنا أعترف بفقري وعجزي وضعفي، وأقول: لا حول ولا طول ولا قوة لي بهذا العدو إلا بك يا رب، أنا أستعين بك، أستغيث بك على عدوي هذا. فإذا خرجت من القلب، فالسلاح كما يقولون بضاربه، إذا خرجت من القلب الاستعاذة سكنت الإنسان فورا.
يعني تكون من خلال عبادة الدعاء، أنا بدعو ربنا أن يعيذني من هذا الشيطان.
طيب، قد لا يصلح مع البعض هذا، أو قد لا يكون ناجعا مع البعض. الثاني السكوت، الدواء الثاني السكوت، ألا تتكلم حال بداية الغضب حتى لا تطور الأمر ويصل إلى ما لا يحمد عقباه. ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت فليسكت فليسكت. أول ما تحس أن أنت غضبان اسكت، ما تتكلمش. فعلماء التربية ينظرون يقولون: لما؟ ما المعنى؟ ما المغزى؟ قالوا: لأن الإنسان إذا تكلم في حال الغضب قد تطيش الكلمات، قد يتكلم كلمة يلقيها بالا يهوي بها في نار جهنم، قد يطلق، وقد يكون إغلاق وبداية الغضب واعي للكلام، قد مثلا يقع في عقوق، قد يصب الدين والعلو لا يتعالى فيخرج من الملة، قد 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 إلى كلمات تترتب عليها أمور وأمور. قالوا لذلك السكوت عند الغضب قطع للطريق على الشيطان.
وحاج بتقول قد قد قد،
أي نعم.
لا يتوقع أبدا أن يأتي بعد قد خير،
أي نعم،
ما دام غضبان مش ممكن يجي خير، فبالتالي إذا صمت فهذا خير.
انظر إلى الجمال. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الشيطان إذا 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 سيطر على الإنسان طاشت الكلمات التي هي الأقوال، وبالتالي قد تستفز الطرف الثاني، قد يتطور الموقف، المشكلة تكبر تزداد تتضخم. ولذلك قالوا: انظر إلى حديث المدعم لهذا المعنى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا.
ما شاء الله.
قالوا: من إيه؟ كلمتين حديثه. من صمت نجا من كلام الناس، من ذم الناس، من قطح الناس، من الغلط، من العقوق، من اللعن، من السب، من الشتم، من الوذر والعقاب، من
ده هذا في السياق العام. من صمت بشكل عام نجا، فما بالو اذا كان غضبا.
وعند الغضب كما قال سيدنا جزاه الله خيرا: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت او ليسكت. يا تقول خير يا تسكت، ده هذا على الجمله، ما بالك عند الغضب. ولذلك من كف لسانه ستر الله عورته.
الله.
لما قوم يحملوها على المعنى ده، الإنسان كله عورات، وخصوصا عند الغضب تطلع حاجات تقول لك: والله ما كنتش متوقع ده، أنا كان ظني بيه رجل محترم وعائل ورزين وجاهه وله مكانته فإذا به عند الغضب يفلط بكلامه ويطلع حاجات مش ممكن مش متوقعة. فالناس يقول لك لا كنا نظن أنه رجل. فإذا به يتكلم حال غضب بكلام غير مقبول غير مفهوم. ولذلك الصمت والسكوت من أعظم الأدوية الناجعة.
إذن فالاستعاذة هو العلاج الأول، الصمت والسكوت العلاج الثاني. هنرجع لباقي العلاجات. ولكن أنا عاوز أسأل، هل الأزمة في مصر أو هل أزمة مصر الآن أزمة حياء؟
بارك الله فيك، سأوجز حتى نستمع إلى بقية هذه الوصايا الجميلة. دكتور أشرف، ماذا تسمي حين يخرج الإعلاميون بكلمات دنيئة وقبيحة في حق رئيس الجمهورية؟ هل هذا حياء؟ يعني ماذا تسمي فعلت تلك الفتاة المصرية المسلمة أمام إحدى سفاراتنا في أوروبا حين تعرت كاملة؟ هل هذا حياء؟ أقول يا أخي الحبيب، أنا أرى أن جل أزمتنا فعلا في فقدان الحياء، حتى في وسيلة التعبير عن معارضتنا.
صحيح.
المعارضة مقبولة.
صحيح.
والاختلاف في الرأي وارد، أما أن نعبر بهذه الطرق التي رأيناها ونسمعها. أخي انظر إلى كثير من الأسماء اللامعة في عالم الفضائيات كيف يتكلمون عن رئيس الجمهورية. هل معنى ذلك أنهم كانوا قديما يعني خائفين؟ يعني هم دلوا على أنهم كانوا خائفين، لم يكونوا يحترمون من كان قبله باعتبار أنه كان باطشا، فألزمهم الأدب، بدليل أنهم حين نزع الخوف من الناس فقدوا حياءهم، فلم يكونوا على حياء سابقا بل كانوا خائفين. يعني هم سبوا أنفسهم بهذه الجرأة وبهذه الوقاحة على مقام رجل اختاره الله سبحانه وتعالى، ثم اختاره الشعب وقدمه ليجلس على سدة الحكم، فله مقام وله كرامته وله مكانته، وعلينا أن نكون حيين ونحن نتخاطب معه، مع جواز المعارضة ومع أن الخلاف وارد في حياة الناس. أنا ضربت لك بعض الأمور تدل على أن الأزمة فعلا في نظري هي أزمة حياء.
نعم، الأزمة في مصر إذن هي أزمة حياء، ونحتاج إلى يعني رفع منسوب الحياء في نفوسنا حتى نتغلب على هذه الأزمات. فضلت الشيخ شريف، قلنا روشتة النبوية، نمرة واحد الاستعاذة، نمرة اثنين الصمت والسكوت، ثلاثة ايه؟
الدواء الثالث، وهو عجيب وغريب ولكنه رائع وجميل. السلام يقول في الحديث: إذا غضب أحدكم وهو واقف فليقعد، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. كنت مرة أتحدث بهذا الحديث في المسجد، فقام رجل من الطيبين يعني وقال: يعني عندي مشكلة مع الزوجة، تريدني أن أقعد أمامها أو أن أرقد إن لم يذهب غضبي؟
يعني قاعدين نتخانق كده ونشاور لبعض، هروح أقعد وأنام كمان؟
فقلت يعني هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ولا تندفع فتضرب فتكسر فتطلق فتدمر البيت فتشرد الأسرة؟ يا أخي إذا شعرت بالغضب وأنت واقف اجلس. قال: وما العلة؟ قال: الإنسان حال وقوفي أقرب للبطش وللضرب وللإداء، لكن حينما يقعد تقل نسبة الخطورة، ويعني يكون الموقف أهدأ نسبيا، والخصم لعله يستحي فينصرف حتى لو كان يعني في داخل البيت أو في الطريق أو في مكان. أنت تجلس، ليست من علامات الجبن كما يظن البعض، ولكن هذا يعني أكيد إما قريب إما جار إما مسلم لك إما
أستاذنك. نقولهم أسرع شوية لأن فاضل معنا ثلاث دقائق، عايزين
نقولهم بسرعة يعني. فإن ذهب الغضب حال قعودي وإلا فليضطجع على الشق الأيمن يذهب الغضب.
تمام.
فإن لم يذهب نقول الدواء الرابع وهو الوضوء. وهذا ثابت فيه الحديث أن الإسلام يقول: إن الشيطان خلق من النار. وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فليتوضأ. وقمنا بتجربة هذا الحديث، يعني عفوا من كلمة تجربة، بتطبيقه على شخص في قمة الغضب في مجلس الصلح، وأخذناه للوضوء وتوضأ، وانتهى الموقف بسلام وبعفو وصف فضل الله عز وجل. طيب إن لم يذهب الغضب يغتسل، وهذا فيه حديث جميل جدا وتطبيق عملي من الصحابة. كان معاوية رضي الله عنه وارضاه يخطب على المنبر، وكان يخطب جالسا لكونه كان بدينا رضي الله عنه وارضاه. فدخل أبو إدريس الخولاني يعني ما أظن، وكان يعني يقول في بني أمية، فتكلم في حق أمير المؤمنين هو يخطب الجمعة على المنبر، كلام شديد جدا. فيعني غضب أمير المؤمنين، كان أبيض مشوب بحمرة ويبدو عليه ملامح الغضب، فنزل من على المنبر ودخل إلى داره من داخل المسجد، فظن الناس يأتي بالسيف، يأتي بالنطع، يأتي بالصوت، ماذا سيصنع؟ يعني يظنون أن هذا الرجل سيفعل به الأفعيل، فإذا به يخرج يخطر ماء من وجهه إلى آخره، ثم يصعد على المنبر
الاغتسال.
فصعد على المنبر، كان قد قطع الخطبة، فقال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء. وقد قال صاحبكم هذا، رجل زال واقفا بباب المسجد، وقد قال صاحبكم هذا كلاما فأغضبني، فذهبت فاغتسلت فذهب غضبي والحمد لله، وعاد لخطبتي كان لم يكن شيء.
الحمد لله. آخر دوائين، لأن وقتنا خلاص خلص،
نقولهم ولو على وجه السرعة. إذا شعر الإنسان بالغضب يذهب للمسجد، وهذا مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور علي وفاطمة، طرق الباب، خرجت فاطمة: أين علي؟ قالت: خرج مغاضبا، طلع زعلان مزرجن. فخرج إلى المسجد، فإذا به راقب بجوار سريع، قال: قم أبا تراب. فاستدلوا أن هذا علاج مفهوم. علي لما غضب مع فاطمة انتقل المسجد لينهي الخصومة، يعني مما ننصح به
العلاج الأخير،
النظر لعواقب الغضب عند الآخرين. فلان أتته السكتة نتيجة الغضب، فلان أتته جلطة، فلان يعني جاءه السكر كما يقول مرض السكر، فلان يعني أصبح عصبي زيادة عن الحد، فأصبح يعني غير منضبط.
وعافينا جميعا من كل هذه الأثار. فضيلة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك. وفضيلة الشيخ هشام التابعي، الداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقلب